أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول الجهر في القراءة بالنسبة إلى الرجل، وقد تقدم الكلام مفصلا حوله. بقي الكلام بالنسبة إلى المرأة، فذكر الماتن حفظه الله في الفتوى السادسة في صفحة 241 قال: وأما عدم وجوب الجهر على المرأة إلى آخره. هنا نجد أن المصنف يقول: لا يجب الجهر على المرأة لقصور المقتضي، أي الدليل الذي دل على القراءة، وذلك لأن الدليل على القراءة الجهرية، أقصد لأن الدليل الدال على الجهر قد حدد الجهر بالرجل، كما ذكرنا في صحيحة زرارة في صفحة 240، حيث سئل أبو جعفر سلام الله تعالى عليه: رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فنجد أن الكلام في هذه الرواية حول الرجل، فهنا هذا الدليل وهذا المقتضي فيه قصور تجاه المرأة، فلا يكون شاملا للمرأة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فكما أنه لا يوجد عندنا دليل على لزوم الجهر على المرأة، بل عندنا سيرة قطعية. هذه السيرة القطعية المتصلة بالمعصوم سلام الله تعالى عليه، القائمة على عدم وجوب الجهر على المرأة، فتوجد سيرة متشرعة قائمة على أن المرأة لا يجب الجهر عليها. فإذا من جهة لا يوجد عندنا دليل لقصور المقتضي، ومن جهة أن السيرة قد قامت على عدم وجوب الجهر عليها. ولكن قد يقال أننا نتمسك بقاعدة الاشتراك، اشتراك المسلمين والمكلفين جميعا، اشتراكهم في التكليف، ومن الطبيعي في قضية اشتراك جميع المكلفين في التكليف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كل من آمن كتب عليه الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين. هنا هذه الأدلة تدل على وجوب التكليف على الجميع، فإذا دخول المرأة في جميع هذه التكاليف فنتعدى إلى المرأة بهذه القاعدة، قاعدة الاشتراك، فنقول: صحيح أن الدليل مثلا ذكر الرجل، ولكن لا مانع عدم ذكر المرأة لا يدل على أنه لا يجب عليها، فنتمسك بقاعدة الاشتراك ونثبت وجوب الجهر على المرأة. قاعدة الاشتراك الذي أتصوره أننا قد تعرضنا إليها سابقا، وأن جميع المسلمين والمكلفين النساء، الرجال، الصغار، الكبار، كلهم يشتركون بهذه التكاليف بناء على هذه القاعدة، إلا إذا ثبت استثناء بدليل. فهنا عندما نأتي إلى هذه القاعدة سوف تدخل المرأة بلزوم الجهر عليها اعتمادا على هذه القاعدة. ولكن عندما نأتي إلى هذه القاعدة نجد أن الدليل عليها هو الإجماع، وهذا الإجماع، وأرجو التركيز إخوان، وهذا الإجماع إجماع انحلالي، بمعنى أن الحكم بوجوب الصيام أو الحكم بوجوب الصلاة أو الحكم بوجوب الحج، هنا عندنا إجماع على الاشتراك، عندنا إجماع على اشتراك الجميع بهذه التكاليف. فهنا لابد أن نحرز الاشتراك بالإجماع، لابد أن نحرز اشتراك الجميع بالإجماع. فإذا كان عندنا إجماع على الاشتراك فنتمسك بقاعدة الاشتراك. مثلا قام الإجماع على اشتراك المكلفين بوجوب الحج، فهنا نتمسك في هذه الحالة بلزوم التكاليف على الرجال وعلى النساء. وأما المورد الذي لا يوجد فيه إجماع على الاشتراك، أعيد، المورد الذي لا يوجد فيه إجماع على الاشتراك، فهنا لا نطبق قاعدة الاشتراك. إذن تطبيق قاعدة الاشتراك يكون فرع قيام الإجماع على الاشتراك. مثلا إذا لم يكن لدينا إجماع على اشتراك المكلفين في صلاة الجماعة مثلا، فهنا لا نستطيع أن نتمسك بقاعدة الاشتراك أن صلاة الجماعة أو الجمعة تكون ثابتة على الرجل وعلى المرأة. نعم، نتمسك بقاعدة الاشتراك عند قيام الإجماع على الاشتراك. وفي مقامنا وهو الجهر ولزوم الجهر على المرأة، لم يقم الإجماع على الاشتراك في الجهر مثلا بين الرجال والنساء، فإذا لم يقم الإجماع على الاشتراك فهنا نقتصر فقط على الرجال، لأن الرجال هم الذين قام الدليل على لزوم الجهر عليهم. بل أكثر من ذلك، نقول قضية أن المرأة تجهر في الصلاة أو لا تجهر في الصلاة، جهر المرأة في الصلاة، والصلاة 5 مرات باليوم، إذن محل ابتلاء لو مبتلاء، محل ابتلاء، هذا دليل السيد الخوئي. فإذن لو كان، يعني شنو محل ابتلاء؟ النساء جاي يشوفن الرجال يجهرون بالصلاة، هو قطعا وين يروح يسألن مثلا في أيام المعصوم، يسألن المعصوم أو يسألن أزواجهن، روحوا اسأل المعصوم أنه يجب علينا الجهر مثلكم لو ما يجب علينا الجهر. إذن المسألة مسألة ابتلائية. فلو كان الجهر واجبا عليها، واجبا على المرأة، لشاع الجهر وذاع. فإذن هنا من خلال عدم جهرها يتبين أنه لا يجب عليها، لأن المسألة مسألة شائعة بين المسلمين، مسألة شائعة بين المسلمين إنه إذا كان الجهر واجب عليها لشاع وبان لأن محل ابتلاء، فإذا من خلال عدم شيوع الجهر عليها إذن يتبين أنه لا يجب عليها. إذن نقول بهذا الدليل، دليل السيد الخوئي، كذلك يثبت لنا عدم وجوب الجهر عليها، وهذا يكون مؤيدا برواية أو خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليهم. يقول علي بن جعفر: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا. واضح المسألة محل ابتلاء، يجون يسألون الإمام سلام الله تعالى عليه. هسا علي بن جعفر هو مباشرة بدأ بسؤال الإمام أو لا؟ مجموعة من المؤمنين أو المؤمنات طلبوا من علي بن جعفر أن يسأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليهم، قال: لا، لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها الجهر. فإذا يتبين من خلال ما تقدم أنه لا يجب الجهر على المرأة بهذه الأدلة. نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة مع رواية علي بن جعفر. يقول المصنف: وأما عدم وجوب الجهر على المرأة فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي، لأنه شك في تكليف زائد على المرأة. هذا نسيت أذكر أخوان، واضح وما يحتاج إلى وقوف، أنه المرأة تشك يجب عليها الجهر لما يجب عليها الجهر، إذا أكو دليل بعد أكو دليل على لزوم الجهر، ما أكو دليل هذا شك في تكليف زائد فهو مجرى لأصالة بعد قصور المقتضي، بعد قصور الدليل. يا دليل، دليل رواية زرارة المتقدم عن إثبات الوجوب على المرأة لاختصاص صحيح زرارة المتقدم بالرجل. قد يقال نتمسك بقاعدة الاشتراك، وقاعدة الاشتراك المستندة إلى الإجماع، يعني الدليل هو الإجماع، لا يمكن تطبيقها في مورد عدم تحققه، عدم تحقق الإجماع. إذا ماكو إجماع ما نستطيع أن نتمسك بقاعدة الاشتراك. إذن قصور المقتضي لا يمكن التمسك بقاعدة الاشتراك، على أن الجهر لو كان واجبا على المرأة لاشتهر وذاع لشدة الابتلاء، لاشتهر وذاع لشدة الابتلاء. زين، ويؤيد ذلك أنه عدم لزوم الجهر على المرأة هي رواية علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه. السؤال هو: لماذا قال المصنف ويؤيد ذلك؟ أخوان، هذه الرواية موجودة في مسائل علي بن جعفر في صفحة 236 حديث 552. يقول: وسألته عن النساء إلى آخر الرواية. إذن هاي الرواية موجودة في مسائل علي بن جعفر، ولكن هذه الرواية موجودة في مسائل علي بن جعفر بنسخة عبد الله ابن الحسن، هاي شوي حفظونا ياها. كذلك موجودة في الوسائل في الجزء السادس صفحة 95 حديث 7436، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه. زين، موجودة كذلك هذه الرواية في قرب الإسناد في صفحة 223 حديث 867، قال: وسألته، وينتهي كذلك السند إلى عبد الله ابن الحسن عن جده. كذلك هذه الرواية موجودة في جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي رحمه الله في الجزء الخامس صفحة 122 حديث 2572، قال هناك قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سألته. هنا أخوان قد يقال، طبعا الرواية بعد واضح أخوان أنه علي بن عبد الله بن الحسن كل الروايات في هذه الكتب التي ذكرناها تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى عبد الله بن الحسن، وانتهينا سابقا إلى أنه لم يوثق، وكل ما ننتهي إليه في روايات علي بن جعفر إلى عبد الله بن جعفر لا نعتمد عليها. وهذا كلام قد تقدم مفصلا حول ملف علي، مسائل علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه وعلى أخيه. الآن قد يقال لماذا لا نعتمد على هذه الرواية من باب أن الخبر يكون مجبورا بعمل الأصحاب؟ لا أقف كثيرا عند قاعدة الجبر، لأن هذه القاعدة وإن اعتمدنا على هذه القاعدة إلا أن البعض لم يقبل بها، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله لم يقبل بها لا صغرى ولا كبرى، وقد تقدم الكلام حول ذلك. إذن إلى هنا أخوان ننتهي إلى أن المصنف عندما قال ويؤيد ذلك باعتبار أن هذه الرواية ضعيفة من ناحية ماذا؟ من ناحية السند. إذن لم نستطع أن نستدل بهذه الأدلة، لا قاعدة الاشتراك، لا الشيوع والذيوع، قصور المقتضي، ورواية علي بن جعفر، كلها لم تثبت اللجوء إلى لزوم الجهر على المرأة. ولكن قد يستدل على عدم وجوب الجهر على المرأة، وذلك بأن صوتها عورة، لأن صوتها عورة، فإذا لا يجب على المرأة من يا باب، من باب أن صوتها عورة، فلذلك لا يجب عليها الجهر. فمن هذا الباب قد يستدل بهذا الدليل. الجواب على ذلك أو ما يرد على الاستدلال بهذا الدليل، يرد على ذلك أولا أن صوتها ليس عورة، صوتها ليس عورة، وذلك لأن الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين تحدثوا مع النساء في حالات عدم الضرورة، في حالات عدم الضرورة. وكذلك بالنسبة إلى الآيات الكريمة التي دلت على كلام النساء مع الرجال، خصت هذه الروايات أنه بالنسبة إلى الكلام مع الرجال جائز، إلا الإنسان المريض الذي لديه مآرب في الحديث مع النساء. إذن لا مانع سواء من سيرة الأئمة سلام الله تعالى عليهم أو من الآيات الكريمة على الحديث مع النساء. نقرأ الآية أخوان في صفحة 242، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذن هنا يتبين أنه فقط أنه إذا كان الإنسان مريض يطمع في هذه الحالة لا يحرم، في هذه الحالة يحرم الكلام مع الرجال. كذلك عندما نقرأ الهامش رقم 1 في صفحة 242، ورد في موثقة أبي بصير يقول كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام أيسرك أن تسمع كلامها؟ فقلت نعم. قال فأذن لها، قال وأجلسني معه على الطنفسة، طنفسة اللي هي سجادة عليها رسوم، قال ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة. فواضح أن الأئمة كانوا يتحدثون مع النساء من غير ضرورة، فإذا لم يكن كلامها عورة. إذن هذا هو ردنا الأول على من يستدل بأن كلام المرأة عورة. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا بوجود دليل على أن صوت المرأة عورة، مع ذلك نقول أن هذا الدليل لا يدل على عدم الوجوب مطلقا، بل يختص الحكم فيما إذا كان هناك رجل يسمع صوتها، عندما يكون الحكم بالحرمة عليها بالجهر. متى يحرم عليها الجهر؟ عندما يكون هناك رجل يسمع صوتها، لا أنه الواجب عليها هو عدم الجهر. فرق بين المقامين. لا، إذا أكو رجل يحرم، إذا ماكو رجل لا يحرم. هذا ردنا الثاني. ردنا الثالث، يوجد فرق نستطيع أن نقول أنه فرق ثالث أو رد ثالث. يوجد فرق بين الحكم وهو الحرمة، يعني حرمة الجهر، وبين الحكم وهو عدم الوجوب بالجهر عليها. واضح هذا البيان؟ إذن لازم هذا الدليل من الآية وغيرها هو حرمة الجهر، لا أن الجهر لا يجب. فإذا كان لا يجب فيجوز لها الجهر، بل الدليل دل على ماذا؟ على الحرمة. إذن من هذه الناحية نقول حرام إذا سمعها الرجل، أما إذا ماكو رجل واضح الكلام يكون. إذن إلى هنا نقول لا يوجد عندنا دليل واضح زين على وجوب الجهر عليها، ومعه نحكم بأصالة البراءة، لأن الجهر قيد مشكوك فيكون مجرا لأصالة البراءة، لأنه شك في تكليف زائد، فنقول لا يجب الجهر على المرأة. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول: وأما الاستدلال على ذلك، على ماذا؟ على ذلك، على حرمة الجهر على المرأة بكون صوت المرأة عورة. وأما الاستدلال فضعيف لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على أن صوتها عورة، بل الدليل على عدمه لتحدث الأئمة عليهم السلام مع النساء على ما يظهر من روايات كثيرة مع عدم الضرورة. وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى: وقرأنا الآية. يقول: ولو تنزلنا، يعني وسلمنا بوجود دليل على ماذا؟ على حرمة الجهر على المرأة لأن صوتها عورة، ومع التنزل فلازم ذلك الاختصاص بحالة سماع الرجل، مع السماع يكون هناك حرام، كما أن لازم هذا الدليل الحرمة، لازمه الحرمة دون عدم الوجوب. إذن حرام إذا كان هناك رجل، لا أنه لا يجب عليها. نحن نريد أن نستدل أنه لا يجب على المرأة الجهر، هذا ما يثبت هذه الأدلة. نعم، الأدلة تثبت الحرمة، متى ما كان هناك سماع من قبل الرجال. هذه هي الفتوى السادسة. ننتقل إلى الفتوى السابعة. في هذه الفتوى السابعة كذلك نجد أن الحكم يكون مختصا بالرجال كذلك، وهو الكلام حول الجهر بالبسملة. وهذه مسألة هواية مهمة أخوان، باعتبار أن المسألة محل خلاف بين المسلمين. الجهر بالبسملة، تارة الكلام في الصلاة الجهرية وأخرى في الصلاة الإخفاتية. أما الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية بلا ريب يكون الجهر واجبا بالبسملة في الصلاة الجهرية، لأن البسملة جزء من السورة، والسورة يجب الجهر بها، فكذلك البسملة لأنها جزء من السورة، وواضح أن ما يثبت للكل يكون ثابتا للجزء، وهذا واضح. الكلام هو في الصلاة الإخفاتية، فهنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور من أن الجهر بالبسملة مستحب، والقول الثاني يدل على وجوب الجهر بالبسملة. فإذا القول الأول ما ذهب إليه المشهور هو الاستحباب، أما القول الثاني فقد ذهب إلى الوجوب. نأتي إلى القول الأول، ما هو المستند على ذلك؟ المستند على استحباب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية هو صحيح الصفوان، نقرأها إخوانا من الكتاب. يقول: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما، بعد واضح من يقول أياما يعني صلاة إخفاتية وصلاة جهرية، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت الصلاة صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. هنا إذا أردنا أن نقرب الاستدلال بهذه الرواية على استحباب قراءة البسملة في الصلاة الإخفاتية، نقول إن الإمام سلام الله تعالى عليه في صلاة الظهر وصلاة العصر قرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا نقول الإمام عندما جهر فهنا توجد احتمالات ثلاثة في جهره. الاحتمال الأول أن يكون جهره من ناحية الحكم مباحا بالبسملة، الإمام يقرأ البسملة باعتبار أن الحكم حكم الجهر بالبسملة مباح، فهنا نقول حكم مباح الجهر بالبسملة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نقول أن يكون جهر الإمام من باب الوجوب، لأن الجهر واجب بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، فالإمام ملتزم بالجهر. الاحتمال الثالث أن يكون جهره محمولا على الاستحباب لا على الوجوب، وهذه الاحتمالات الثلاثة، بعد ماكو احتمال رابع، حصر عقلي هذا. فهنا نقول لنأتي إلى هذه الاحتمالات الواحد تلو الآخر. نأتي إلى الاحتمال الأول وهو أن يكون جهره مباحا بالبسملة. نقول أن الإمام سلام الله تعالى عليه لا يواظب على المباح، لا يواظب على المباح، فالتكرار والمواظبة في الأفعال العبادية بلا ريب تأبى أن تكون محمولة على أن يكون الفعل مباحا. إذا لا يواظب الإمام على الأفعال المباحة في الأفعال العبادية، هذا ما قامت عليه سيرة المعصوم سلام الله تعالى عليه، لا يواظب، لأنه لا يوجد لا وجوب ولا استحباب، وإنما هو مباح. لكونه مباحا لا يستلزم المواظبة، يعني يصح للإمام ماذا؟ تركه. إذن هنا الحكم على الجهر بالبسملة على الإباحة هذا بعيد، لأن المواظبة على المباح، المواظبة على المباح غير قائمة عليها سيرة المعصوم سلام الله تعالى عليه. إذن الاحتمال الأول لم يصمد. الاحتمال الثاني أن يكون الجهر بالبسملة محمولا على الوجوب، وهذا لا يحتاج إلى وقفة طويلة إخوان، لأن هذا الفعل فعل من المعصوم، والفعل أعم من الوجوب. نعم، الفعل فعل المعصوم يدل على الوجوب إذا كان الإمام مثلا في مقام التعليم، إذا قامت قرينة على الوجوب، عندها نحمل فعل المعصوم على الوجوب، أما بدون هذه نقول الفعل أعم من الوجوب. إذن ماذا بقي؟ بقي الحمل على الاستحباب. فبعد سقوط الحكم بالإباحة والحكم بالوجوب يبقى الحكم بالاستحباب، فالإمام يواظب من باب ماذا؟ من باب أنه مستحب. فإذا الدليل على الاستحباب، استحباب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، هو صحيحة صفوان. نقرأ هذا المقدار بالنسبة إلى القول الأول. وأما الجهر بالبسملة فهو في الجهرية واجب لكون البسملة جزءا من القراءة، وأما في الصلاة الإخفاتية فالمشهور استحبابه، ويدل عليه صحيح صفوان وقرأنا الرواية. فإن الاحتمالات في جهر الإمام ثلاثة، والمتعين هو الاستحباب، إذ الإباحة منفية بالمواظبة أياما، والوجوب منفي لكون الفعل أعم، الفعل أعم من الوجوب. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول أنه لا، البسملة الجهر بها في الصلاة الإخفاتية واجب، المهم هو ماذا؟ المستند. المستند هو رواية سليم بن قيس الهلالي، يقول خطب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه فقال في ضمن الخطبة بعد ذلك شاهدنا: وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بعد واضح إلزام بهذه الرواية. نقول هذه الرواية لا يصح التمسك بها، بمعنى أنه يرد عليها أولا. نقول إن تعبير الإمام سلام الله تعالى عليه بإلزام الجهر بالبسملة يحتمل فيه، والاحتمال احتمال وارد، أن الإمام ناظر إلى الصلاة الجهرية لا إلى الصلاة الإخفاتية. أعيد، أن الإمام ناظر إلى الصلاة الجهرية دون الصلاة الإخفاتية. شنو الدليل على ذلك؟ لأن العامة أو مدرسة الخلفاء في قبال مدرسة أهل البيت كانوا يخفتون بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، فإذا هذا الاحتمال احتمال وارد، أن الإمام سلام الله تعالى عليه ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الإخفات عند العامة أو عند مدرسة الخلفاء. ولا تقول إنه قضية السنة والشيعة بعدها ما ظاهرة بعدها ما واضحة في عهد أمير المؤمنين. الجواب على ذلك، ها أخوان، في معركة صفين عندما ساروا إليها وحل عليهم شهر رمضان، فوجد أمير المؤمنين الناس يصلون النوافل الرمضانية جماعة، فقال أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: النوافل تصلى فرادى. فماذا قالوا؟ قالوا وسنة عمر، فماذا رد عليهم أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه؟ أقول لهم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم يقولون وسنة عمر. إذن لا تشكل على أنه بعدها قضية العامة ما ظاهرة ما واضحة. إذن هذا هو الإشكال الأول الذي يورد على الرواية من ناحية أن الإمام يحتمل، ونحن نطرح المسألة ولو على مستوى الاحتمال وإن كان احتمالا راجحا. هذا هو الإشكال الأول على الرواية. الإشكال الثاني إشكال سندي من ناحية السند. أخوان ركزوا وياي في سند هذه الرواية. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الثامن في صفحة 58 الحديث 21. يقول الشيخ الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي قال خطب أمير المؤمنين. هذه الرواية كذلك موجودة في كتاب البحار في الجزء 34 في صفحة 174 الحديث 978. الشيخ الكليني يعني صاحب البحار ينقل عن الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس. واضح بعد اختلاف السند. هناك في الكافي إبراهيم بن عثمان، في البحار إبراهيم بن عمر اليماني. إبراهيم بن عمر اليماني ينقل عن أبان عن سليم. إذن هنا هذه الرواية نقول أخوان غير موجودة في كتاب سليم بن قيس، وإنما سليم هنا مجرد راوي في هذه الرواية، لأن بعد مو تقول يابا هذه الرواية موجودة في كتاب سليم حتى نروح لمن؟ إلى كتابه. نقف عند السند. السند يا أخوان هذه الرواية في سندها الذين لم نتطرق إليهم مثلا إبراهيم ابن عثمان. إبراهيم ابن عثمان روى عنه محمد ابن أبي عمير. قال النجاشي طبعا له عناوين متعددة، إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن عثمان بن زياد، إبراهيم بن عثمان الخزاز، إبراهيم بن عيسى أبو أيوب، إبراهيم بن زياد. إبراهيم بن عثمان أو إبراهيم بن عيسى، قال النجاشي إبراهيم بن عيسى أبو أيوب الخزاز وقيل إبراهيم بن عثمان، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن الإمام الكاظم، ذكر ذلك أبو العباس في كتابه ثقة كبير المنزلة له كتاب نوادر كثير الرواة عنه. وقال الشيخ الطوسي إبراهيم بن عثمان المكنى بأبي أيوب الخزاز الكوفي ثقة له أصل أخبرنا به إلى آخره، وعده في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وعده البرق من أصحاب الإمام الصادق كذلك، وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذم واحد منهم. والكشي كذلك نقل يقول أبو أيوب إبراهيم بن عيسى الخزاز قال محمد بن مسعود أبو أيوب كوفي اسمه إبراهيم بن عيسى ثقة. إذن بالنسبة إلى إبراهيم لا يوجد إشكال من هذه الناحية. ولكن عندما نتطرق إلى طبقات الرجال نجد فقط في هذا المورد يروي حماد عن إبراهيم بن عثمان، أما باقي الموارد فحماد يروي عن إبراهيم بن عمر اليماني، من هنا يأتي الإشكال أنه في كتاب الكافي قلنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان فقط في هذه الرواية، فقط في هذا المورد حماد ينقل عن إبراهيم بن عيسى يعني بن عيسى بن عثمان نفس الشيء. أما في باقي الموارد كما في البحار حماد بن عيسى ينقل كثيرا عن إبراهيم بن عمر اليماني، فهذا من جهة، وإبراهيم بن عثمان من أصحاب الإمام الصادق كما ذكر البرقي كما ذكر الطوسي، وروى عن الإمام الصادق في موارد متعددة. فإذا كان كذلك نأتي هنا ونقول أنه تعال معنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عن سليم بن قيس، وفي رواية الكليني في البحار عن حماد عن إبراهيم بن عمر اليماني. زين، كذلك نقول ذكر النجاشي أنه من أصحاب الإمام الصادق والكاظم، والطوسي كذلك نقل أنه من أصحاب الإمام الصادق، روى عنه صفوان بن يحيى وابن أبي عمر. فإذا فقط في هذا المورد يروي حماد عن إبراهيم بن عثمان أو إبراهيم بن عيسى، أما باقي الموارد فهو ينقل عن إبراهيم بن عمر. من هنا نشأت شبهة الإرسال، شبهة الإرسال يعني وين موجودة؟ راح تصير في نسخة الكافي مو في نسخة البحار. في نسخة الكافي راح أقرأ إخوان وراح يتضح الإرسال. علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن عثمان قلنا من أصحاب الإمام الصادق، كيف ينقل عن سليم بن قيس الذي هو من أصحاب رسول الله ومن أصحاب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، أو من أصحاب أمير المؤمنين حتما، فاصل زماني كبير. إذن يوجد فاصل ما بين إبراهيم بن عثمان، يوجد راوي ساقط أو اثنين من الرواة بينه وبين سليم، فإذا شبهة الإرسال قوية وموجودة. ولذلك المصنف يقول هذه الرواية ابتلت بمن؟ ابتلت بالإرسال. نقرأ هذا المقدار، يقول لكنه هذا الحديث لسليم ضعيف دلالة لاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية في مقابل العامة الذين يخفتون بها، وسندا لا من جهة سليم لإمكان توثيقه بل من جهة الإرسال فيها لبعد رواية إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عن سليم الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين. هذا الدليل، إذا نجد أنه ليس صامدا. أما بالنسبة إلى الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي تمسك به لإثبات وجوب القراءة، قراءة البسملة في الصلاة الإخفاتية يقرأ جهرا، هو رواية عن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، يقول علامات المؤمن خمس والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية كذلك يرد عليها أنه لعله والله العالم أنها ناظرة إلى الصلاة الجهرية، لأن العامة كانوا يخفتون البسملة في الصلاة الجهرية. ويوجد إشكال آخر أنه كذلك هذه الرواية مبتلية بالإرسال. هذه الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء السادس في صفحة 52، قال: وروي عن أبي محمد العسكري عليه السلام. زين. وفي كتاب الوسائل في الجزء الرابع صفحة 58 حديث 4501، قال الشيخ الحر: محمد بن الحسن في المصباح عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري قال. يقول الوسائل إنه مرسل سواء كان في كتاب التهذيب أو في كتاب المصباح. أما في كتاب المزار لمحمد بن جعفر المشهدي في صفحة 352، قال: وبالإسناد عن أبي هاشم الجعفري عن أبي محمد العسكري. صحيح أبي هاشم الجعفري ثقة، لكن إسناد المشهدي إلى أبي هاشم، هذا أبو هاشم اللي هو داود بن القاسم الثقة، لكن إسناده إسناد مجهول. إذن هذه الرواية كذلك لا يصح الاستدلال بها. يقول: وبهذا يتضح عدم إمكان الاستدلال للاستحباب بما رواه الشيخ عن الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه علامات المؤمن 5. أنا اشتبهت قلت الوجوب، لا، الاستحباب، لضعفه سندا بالإرسال ودلالة لاحتمال النظر إلى الصلاة الجهرية. إذن فقط بقيت صحيح صفوان يستدل به على الاستحباب. بقي فقط أخوان ترجمة سليم بن قيس، نأجل إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.